بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذا يوم الاثنين 17 من شهر صفر 39 و400 وألف، ومعنا فيه مجلس من مجالس الخطوط الإيمانية والتأملات القرآنية، ومجلسنا هذا في تفسير سورة الإخلاص. هذه السورة المباركة التي يحفظها الجميع الصغار والكبار، وجاء في فضلها ما لم يأتي في غيرها. سورة قل هو الله أحد، ويقال لها سورة الإخلاص. قال ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قرأها حفص كفوا، وقرأها بقية القراء كفؤا بالهمز. فمن مفردات حفص أنه قرأها بلا همز، وأما بقية القراء فإنهم يقرؤونها كفؤا والمعنى واحد. وهذه السورة المباركة جاء في فضلها ما خرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدعهن، وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنزل في التوراة، وهو الكتاب الذي أنزل على موسى، ولا في الزبور الذي أنزل على داود، ولا في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام ولا في الفرقان يعني القرآن، مثل هذه السور المباركة. ويقال لها المعوذات، فكلمة المعوذات تطلق ويراد بها سورة الفلق والناس، وأيضا الإخلاص من باب التغليب، لأن سورة الفلق والناس ابتدأتا بقل أعوذ، وسورة الإخلاص جاء في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة. والقرآن عقائد وأحكام وقصص، واشتملت هذه السورة على العقيدة الصحيحة. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد ويرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قص عليه قال: سمعت رجلا يكرر قل هو الله أحد كأنه يتقالها، يعني كأنه يقول لا يحفظ إلا هي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهنا أقسم من غير طلب لبيان تعظيم هذه المسألة وبيان تحقيق وتأكيد ما سيخبر به، فقال إنها لتعدل ثلث القرآن، يعني فكيف تتقالها من هذا الرجل. وجاء أيضا هذا المعنى أنها تعدل ثلث القرآن، جاء هذا المعنى في حديث قتادة بن النعمان عند البخاري، وفي حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وكلاهما عند مسلم، وفي حديث أبي مسعود البدري عند أحمد، وفي حديث ابن عباس عند الترمذي، وفي حديث أنس عند الترمذي وابن ماجه، وفي حديث أبي أيوب عند الترمذي والنسائي، وفي حديث أبي بن كعب عند النسائي في الكبرى ومسند أحمد، وفي حديث أم كلثوم بنت عقبة عند النسائي في الكبرى والمسند، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي وابن حبان. فجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا بأنها تعدل ثلث القرآن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله حمله بعض العلماء على ظاهره فقال هي ثلث باعتبار معاني القرآن، لأن القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، وقد اشتملت على القسم الثالث فكانت ثلثا بهذا الاعتبار. ثم نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي رحمه الله أنه قال اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله يتضمنان جميع أصناف الكمال لم يوجد في غيرها من السور، وهما الأحد الصمد، لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة. قال قل هو الله أحد، فالله جل وعلا هو الأحد، فذاته المقدسة واحدة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. ثم فسر ذلك فقال وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره، فهو الأحد الموجود سبحانه وتعالى، فهو الأحد الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه أحد في صفات الكمال والجلال وأسمائه الحسنى. وتسميته بالأحد يشعر كما قال بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره، فهو المعبود بحق وهو المستحق للعبادة دون ما سواه. والصمد اسم يشعر باتصافه جل وعلا بجميع أوصاف الكمال، لأنه الذي انتهى إليه سؤدده، فكان مرجع الطلب منه وإليه، ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال، وذلك لا يصلح إلا لله تعالى. فالقرطبي يؤكد على أن هذين الاسمين اللذين تضمنتهما هذه السورة المباركة دل على أنها سورة عظيمة، ولذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من أنها تعدل ثلث القرآن. وقال غير واحد من أهل العلم تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد وصدق المعرفة وما يجب إثباته لله من الأحدية المنافية لمطلق الشركة، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال. يعني هذه السورة سورة تعلم الإنسان العقيدة الصحيحة وتجعله عبدا لله وحده، فإنه إذا قرأ قل هو الله أحد عرف أن الله لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته. وإذا قرأ الله الصمد علم أن الله مستحق لجميع صفات الكمال، لا يلحقه نقص كما سيأتي بيانه في تفسير العلماء لاسم الله الصمد. وإذا قرأ لم يلد ولم يولد تأكد عنده هذا المعنى، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها، فينفي عن الله الولد وينفي عن الله الوالد. فالله عز وجل، الله جل وعلا الخلائق تصمد إليه وتحتاج إليه، وهو سبحانه وتعالى قيوم عليها. فإذا قرأ ولم يكن له كفوا أحد علم واعتقد نفي الكفء والشبيه والمثيل والنظير لله جل وعلا، لأن قوله ولم يكن له كفوا، ولم يكن له كفؤا أي نظيرا ولا شبيها ولا مماثلا، فينفي عن الله جل وعلا النقص. وهذا يقوده إلى مجامع التوحيد الاعتقادي، يقول ولذلك عادلت ثلث القرآن، قالوا لأن القرآن خبر وإنشاء، والإنشاء أمر ونهي وإباحة، والخبر خبر عن الخالق وخبر عن خلقه، فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن الله، وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي. يعني هذه تأملات وتدبرات من العلماء في هذه السورة، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، أو ما الحكمة في أنها تعدل ثلث القرآن، وقيل غير ذلك من المعاني. وقال بعض العلماء إنها تضاهي كلمة التوحيد لما اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة تعليل، يعني هذه السورة مثل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي الآلهة عما سوى الله، لا إله نافيا ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله. وكذلك هذه السورة فيها نفي وإثبات، فيها إثبات في أولها قل هو الله أحد الله الصمد، وعرفنا أن إثبات هذين الاسمين يتضمن نفي الشريك عن الله، وفيها نفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا عرفنا أن الله لا مثيل له ولا كفء له عرفنا أنه الخالق الرزاق المعبود بحق، فليس فوقه من يمنعه كالوالد، وليس ثمة من يساويه كالكفء، وليس هناك من يعينه كالولد، فالله منزه عن ذلك. افتتح الله جل وعلا هذه السورة المباركة بقوله تعالى قل، افتتاح بالقول كما في المعوذتين وكما في سورة الجن. وقد قال أبي بن كعب رضي الله عنه الأنصاري، وهو أقرأ هذه الأمة كما جاء في الحديث، يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، يعني قيل فيها قل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي فقلت، يعني هكذا جاء للوحي قل هو الله أحد فأنا قلت قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق فأنا قلت قل أعوذ برب الفلق، وهكذا. قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. وهذا فيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ محض لما يوحى إليه، لا يتصرف فيما أمره الله جل وعلا بتبليغه بزيادة ولا بنقص. قيل له فقال، قال تعالى: قل هو الله أحد. هو اسم مضمر، وقيل إنه ضمير الشأن، وقوله تعالى الله أحد مبتدأ وخبر، وأحد اسم من أسماء الله، وهو من الأسماء التي لا يسمى بها غيره، وإنما يسمى به في النفي وما أشبهه، ولم يكن له كفوا أحد، أحد بدون أل يأتي في سياق النفي، والأحد بالألف واللام هو الواحد، الواحد في ربوبيته والواحد في ألوهيته. قال العلماء: وإنما قال الله الله أحد ولم يقل الأحد كما في الصمد، لأن الصمد يسمى به غير الله، فأتى فيه بالألف واللام ليدل على أنه سبحانه هو المستحق لكمال الصمدية. فقوله الله الصمد أي الكامل في صفات الصمدية. وأما أحد فإنه لم يتسمى به غير الله، فلم يحتج إلى ذكر الألف واللام، ولهذا قال: قل هو الله أحد، ثم قال الله الصمد، وأعاد الاسم الأعظم فقال الله، يعني لم يقل قل هو الله أحد الصمد، إنما قال الله الصمد، فأعاد الاسم المبارك المبتدأ تأكيدا للجملة، وخبره الصمد. وقد اختلفت عبارات السلف في معنى اسم الله الصمد، وهي متقاربة أو متفقة، والمشهور منها قولان: أحدهما أن الصمد هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومطالبهم. قال ابن عباس: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي كمل في غناه، والجبار الذي كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. والقول الثاني أن الصمد الذي لا جوف له، الذي لا يأكل ولا يشرب، والذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، وهذا حق، فالله جل وعلا هو الواحد الأحد الصمد سبحانه. وهذه السورة المباركة تضمنت نفي نوعين عن الله سبحانه، أحدهما المماثلة، فلا مثل له ولا نظير، ولم يكن له كفوا أحد، فقال قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الذي لا شريك له، ولهذا قال ولم يكن له كفوا أحد، أي لا مثيل له ولا نظير، لا في أسمائه ولا في صفاته، فهو متفرد بذاته متفرد بصفاته. والنفي الثاني نفي النقائص والعيوب عن الله، فقال لم يلد ولم يولد. وتضمنت السورة إثبات جميع صفات الكمال كما تقدم معنا في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للصمدية، وكما تقدم معنا في تفسير الأحد والأحدية التي تثبت الانفراد، والصمدية التي تثبت الكمال المنافي للنقص. قال في الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والغني الذي كمل في غناه، إلى آخر ما تقدم ذكره. وتضمنت هذه السورة المباركة إثبات صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب من خصائص المخلوقين من التولد والمماثلة. ولذلك من أثبت لله ولدا فقد شتم الله، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. وفي البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، فهو بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. وهذه السورة المباركة يقول علماء هي نسب الرحمن وصفته، أنزلها الله في نفي ما أضاف إليه المبطلون من تمثيل وتجسيم وإثبات أصل وفرع، ولا كفو له في شيء من صفاته ولا في ربوبيته ولا في إلهيته، تضمنت تنزيهه وتقديسه عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال. وحقيقة الكفء أنه المساوي والمقاوم، والله لا كفو له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في إلهيته. وذكر العلماء رحمهم الله في سبب نزول هذه السورة أن أهل الشرك قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، كما جاء في الترمذي وغيره من حديث أبي رضي الله عنه وحسنه الألباني أنهم قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فقال فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد، فهي نسب الرحمن وصفته جل وعلا. جاء في الصحيح معلقا وهو في السنن بإسناد صحيح عن أنس أن رجلا كان يصلي بالصحابة، فكلما صلى افتتح قراءته بعد الفاتحة بقل هو الله أحد ثم يقرأ سورة بعد ذلك، فكره الصحابة منه هذا الأمر وقالوا له: لا تفعل. فقال لهم: إما أن أفعل ذلك وإلا انظروا من يصلي بكم. فكره الصحابة أن يقدموا غيره، وكان من أقرائهم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لما يفعل ذلك؟ فقال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك لها أدخلك الجنة أو يدخلك الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتأملوا إلى عظيم تأمل هذه السورة، وأن المتأمل فيها الذي يمتلئ قلبه إيمانا بما دلت عليه من توحيد الله يكون سببا إلى دخوله جنات عدن. فما أعظم هذه السورة، وما أعظم أن يتأمل الإنسان أكثر وأكثر في كتاب الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر في هذه التأملات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.